بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم البحث في أن الواجب الجماعي في حال العلم بقيام الآخرين به بالنسبة إلى المكلف الباني على الطاعة في حالة علمه بقيام الآخرين بما عليهم يجب عليه أن يمضي قدما حتى يتم الأمر ويطيع إطاعة كاملة، وفي حالة علمه بعدم قيام الآخرين فإن استحقاق العقاب على المخالفة يزول عنه، يسقط عنه. والمشكلة الأساسية التي انجر الكلام إليها هي ما إذا كان المكلف شاكا في أن الآخرين ممن يشتركون معه في تحقيق الواجب الجماعي هل يقومون بما عليهم أم يتقاعسون؟ وهنا قلنا أن الأصل العملي يحتاج عند البحث عنه إلى الالتفات إلى المباني في حقيقة الوجوب الجماعي. أن تعرفون أن المباني مختلفة، بعض المباني ربما هي تخرج الوجوب الجماعي على أساس الوجوب الذي يشترط في الفعل أن يقوم الآخرون أيضا بامتثاله، يعني يرجع على الاشتراط كما هو شأن الوجوب الكفائي عند كثير من الأصوليين عليكم السلام. البعض لم يرى ذلك، ولكن لاحظنا أنه حصل تقدم في هذا الأمر، فوجد بعض المعاصرين أنه الحكم يبقى شامل للجميع، ولكن يشترط فيه عدم امتناع الآخرين عن القيام بما عليهم. وتحدثنا عن مفاد هذه العبارة، ما المراد من امتناع الآخرين، وانتهينا إلى أن المناسب للعبارة وللمطلب أن تحمل على أن يكون الشرط هو عدم إطاعة الآخرين، عدم امتثال الآخرين، وإلا الامتناع بمعنى العزم أو بمعنى الإرادة قلنا هذا ليس مقوما للأمر. فإذا لازم نبحث المطلب على هذا الاشتراط أيضا، وأيضا قبل كل ذلك ينبغي أن نبحث المطلب بناء على المختار الذي تقدم بيانه وخلاصته أن الحكم الشرعي عام يشمل الجميع عليكم السلام، وأن الحكم العقلي بوجوب الطاعة عام يشمل المطيع وغير المطيع، والعاصي يشمله وجوب الطاعة، لا فرق من هذه الناحية، ولكن الإدانة تختلف، والإدانة معناها استحقاق العقاب على المخالف، هذا اللي احنا نقصد من الإدانة، استحقاق العقاب على المخالف أو ما لازمه استحقاق العقاب على المخالف، لا بأس، لا يختلف الحال كثيرا من هذه الجهة. فمن كان مطيعا بمعنى أنه هو ساد باب العدم من جهته فلا إدانة عليه حتى لو لم يتحقق الفعل بسبب تقاعس الآخرين، ومن كان متقاعسا وكان ليس مطيعا لم يطع عصى فهذا يكون مدانا مستحقا للعقاب. على هذا المبنى الظاهر ماذا؟ أنه أن هذا الشرط، الشرط بعدم، يعني الشرط في الإدانة اللي قلنا أنه مقيد بعدم كون الآخرين عاصين أو مثلا ما يقرب من ذلك. هذا في الحقيقة الاشتراط، إذا أريد نرجع نحلله نتأكد من عنده نعرف من شأ بالضبط ما هو، سنجد أن من شأه اشتراط القدرة، ما عندنا شيء آخر غير اشتراط القدرة. وإلا لو فرض أن هذا المكلف آتاه الله قوة 40 رجلا مثلا، كما آتى الله بعض عباده قوة قلع باب خيبر سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، الأمر الذي هو لا يؤتى عادة لشخص ليس متحققا في شخص أو أشخاص قليلين. فلو فرضنا أن هذا الإنسان صار عنده قدرة عالية وامتثل وحقق الواجب عادة، ماذا؟ أو هذه المجموعة عادة يتحقق الواجب ويتأتى ويسقط الواجب من خلاله، على تفصيل سيأتي في نهاية المطاف في البحث عن المختار. في مثله عندما نقول أنه مشروط بعدم قيام الآخرين، بقيام الآخرين بما عليهم وما إلى ذلك، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن نحقق صغر القدرة، لأن هذه الأمور تعوق القدرة، تمنع من القدرة. المطلب كله مرتبط بهذه الجهة. زين، فإذا هو مرتبط بالقدرة يعني ماذا؟ يعني أنه هو اشتراط في الاستحقاق العقاب كما قلنا، وليس اشتراطا لا في التكليف ولا في وجوب الطاعة كما بينا ذلك في محله في مباحث مراتب الحكم. ومع الشك في ذلك أن الآخرين سيقومون أو لا يقومون بما عليهم، يحكم العقل بلزوم الاحتياط كما في عامة موارد الشك في القدرة. إنسان حتى لو كان تكليفه فردي وشك في أنه قادر على أن يمتثل أو عاجز، يجب عليه أن يبادر، فلا يمكن أن يعلل نفسه ويبرر تقاعسه عن الطاعة بأنني لا أعلم أني قادر، ربما لست قادرا، هذا غير مقبول من عنده. فالعاقل يحكم عليه بلزوم الطاعة، هذا واضح، بل باستحقاق العقاب على المخالفة إذا لم يعمل يعني بما ينبغي له. ومع التردد في قبول هذه البداهة أن العقل يحكم، قد البعض يقول هذا مصادرة من عندكم، ما هو الدليل عليها؟ وهذه الأحكام العقلية مو من السهولة أنه تقيم البرهان عليها، حتى لو تسوي برهان عليها هو يصير برهان صوري في بعض الأحيان، هم يستند إلى بديهيات عقلية أو ما هو قريب من البداهة، ما راح يعني يصير بها دليل. بعض الأحيان يصير بها غموض وقصور بسبب الخلل في تصورها، يعني الإنسان يقيس مثلا هذا الأمر على بعض أموره العقلائية في ممارساته اليومية، فيصير عنده اشتباه في تقدير الأمر. أما إذا عرف حق الله في لزوم طاعته وأن استحقاق العقاب هو متفرع على حق الله في الطاعة، إذا عرف هذه الأمور فبشكل طبيعي ينتهي إلى لزوم المبادرة إلى الامتثال. ولكن إن أبلت توقف البعض في ذلك فماذا سيحصل؟ هو لا يحرز لزوم الامتثال ولا يحرز المؤمن من الامتثال، ماكو احتمال هو يبني على المؤمن يقول هذا جائز، أنه لا يعبأ ولا يهتم أنا ما دمت عاجزا، لا أقل من ذلك في حالة عدم الوصول إلى المؤمن مع وجود احتمال المؤاخذة، احتمال استحقاق العقاب، يصير عنده احتمال ضرر معتد به خطير، لابد أن يؤمن نفسه منه. لاحظتم؟ يعني احنا ما نستدل مباشرة بلزوم دفع الضرر المحتمل. احنا دليلنا الاساسي هو ان العقل يدرك لزوم الاحتياط في مثل هذا المورد، كما ذكرنا وقلنا ان هذا الامر مرتكز. ولكن ان ابيت وتوقفت في هذا الامر وقلت ليس واضحا في مثله، ماذا يقال؟ يقال أنه احنا لا نعلم بالحال، إذا لم نكن نعلم بالحال يعني نحتمل الاستحقاق. فإذا احتملنا الاستحقاق، عندك مؤمن من الاستحقاق في المورد؟ هات، ما هو المؤمن؟ هذا يأتي بعدين، يأتي البحث، لا تستعجل. عندك مؤمن عقلي من الآن؟ ما عندك مؤمن. إذا ما عندك مؤمن، إيش راح يصير؟ يصير الإنسان يجب عليه أن يدفع الضرر المحتمل، لأنه احتمال استحقاق العقاب في حقيقته هو احتمال للضرر، للتعرض للضرر، وهذا الضرر لابد من تجنبه والابتعاد عنه، ضرر خطير جدا، فلا بد من اجتنابه والتخلص منه. ولا يختلف الحال كثيرا بين كون الحكم بطبيعته مطلوبا من الجميع بنحو صرف الوجود. أنا أريد أذكر بهذه الكلمات، أريد أذكر بالصياغات التشريعية التي ذكرناها للواجب الجماعي، ولابد أن نراجع الأمر على أساس تلك الصياغات التشريعية، لأنه ربما يقول البعض أنه احنا تكلمنا على أساس إحدى الصياغات التشريعية، واضح إن شاء الله؟ بينما احنا كان تقدم أن ذكرنا أربعة، قلنا أنه لعله في حينها أنه يمكن أن ترجع إلى ثلاث بالأصل هن الصياغات التشريعية التي ذكرناها في بداية البحث. فلابد أن نراجع الآن الأمر على هذا الأساس بعد أن تبين في الجملة ولزوم الاحتياط، نراجع الأمر على هذا الأساس. فلا يختلف الحال كثيرا بين كون الحكم الجماعي بطبيعته مطلوبا من الجميع بنحو صرف الوجود، وأن الجماعية تكون ناشئة من عجز المكلف الواحد عن النهوض بالأمر كما هو مقتضى الصياغة الأولى، كما في مثل الدفاع الكفائي والنهي عن المنكر. احنا ذكرنا في الصياغة الأولى ماذا؟ أن الحكم موجه إلى المكلفين بنحو الاستغراق، ولكن هو مطلوب إيجاد المتعلق بنحو صرف الوجود، وقلنا أن المتعلق نحو متعلق لا يوجد ولا يتحقق من خلال فعل فرد واحد من قبيل الدفاع الكفائي. فالدفاع مخاطب به جميع المكلفين، ولكن هذا المتعلق مطلوب بنحو صرف الوجود، يعني إذا تحقق المصداق له تم الأمر، إذا صار الدفع تم الأمر، إلا أن يصير موضوع ثاني للدفع لكن بحث آخر. لكن هذا الدفع عندما يكون هناك خطر يدهم المسلمين، فإذا دفع الخطر انتهى الأمر، سقط التكليف، صحيح لولا. فالمطلوب ماذا؟ صرف الوجود حسب ظاهر الأدلة هكذا. فإذا كان المطلوب صرف الوجود في مثله ماذا سيكون؟ في مثله المنشأ في الجماعية يرجع إلى أن المكلف قاصر عن إيجاد المتعلق، مو المتعلق هو بذاته يقتضي الجماعية، وإنما المكلف قاصر من حيث قدرته عن إيجاد المتعلق. ولهذا لو آتى الله عبدا من عباده قدرة 1000 رجل، ف فبه دفع الله الخطر الدائم، كما كان لضربة علي يوم الخندق أثرها البالغ في دفع الخطر الداهم على المسلمين، وكفى الله المؤمنين القتال كما ورد في بعض النصوص عن ابن عباس وغيره بعلي، يعني في مقام لعله الترجم التفسير والتطبيق. في مثله الأمر ينتهي، والواجب بطبيعته جماعي، لأنه عادة لا ينهض به، هو بطبيعته لا ينهض به فرد، لكن لو فرضنا تحقق حالة استثنائية بحيث جاء به الفرد تم الأمر. صحيح؟ في مثله لا يختلف الحال عندما نشك أن الآخرين سيقومون بما عليهم أو لا، لأنه هو المفروض الفرد ما يدري أنه راح يقدر يحقق حسب فرض المسألة. احنا عندنا فرض أن هناك شك أن الآخرين سيقومون بما عليهم، ليش نشك أن الآخرين سيقومون بما؟ لأنه ما ندري أن المكلف به سيتحقق أو لا، فإذا ما ندري المكلف به سيتحقق أو لا يجب تحقيق. صحيح؟ فلا بد أن يبادر إلى التحقيق. واضح؟ هذا الذي تقدم في الصياغة التشريعية الأولى التي ذكرناها للوجوب الجماعي. هذا الأمر لا يختلف الذي ذكرناه في لزوم الاحتياط في حالة الشك بين كون صياغة الوجوب من سنخ الصياغة الأولى أو من سنخ الصياغة الثانية والثالثة. الثانية والثالثة كانت مبنية على ماذا؟ أن متعلق التكليف نفسه. في الثانية كان متعلق التكليف نفسه هو مبتني على أن يأتي به جماعة، يعني هذا ما يرجع إلى العجز، إلى عجز الفرد عن تحقيقه، هو مبتني على أن يأتي به جماعة. فالشك في وجوده مستندا إلى الجماعة، يعني في قيام الجماعة بما عليه، راح يصير شك في قدرة هذا المكلف عن الوفاء بما عليه منفردا. يعني من أي ناحية؟ من ناحية أن الجماعة لن هو مقوم لوجود المتعلق قيام الجماعة به، فأيضا هو راح يصير عنده شك بالعجز، لكن مو شك في العجز عن إيجاد الطبيعة، لأن هو الطبيعة من أول هي مطلوبة جماعيا، وإنما صار عنده شك في عجزه لأن إيجاد الطبيعة الجماعية متوقف على قيام الآخرين بالمهام المطلوبة منهم. من قبيل ماذا؟ وجوب صلاة الجمعة. احنا اذا ندري ان صلاة الجمعة لا تنعقد الا بخمسة الا بسبعة او خمسة على اقل التقادير، فالفرد اذا اراد ان يخرج ما يدري ان سيأتي خمسة او لا. في مثله يجب عليه ان يذهب او لا، ايضا الكلام الكلام، هل من حقه ان يتذرع بانه انا لا اعلم انه سيأتي الاخر فانا لا اذهب؟ لابد أنه يذهب حتى وإن لم يكن يعلم، يعني لابد أن يحتاط في هذه الحالة. هنا الفرد هو ما يقدر يحقق الجمعة، لماذا؟ لأن الجمعة تشريعيا رهينة بالجماعة، مو من حيث القدرة مثل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدفاع الكفائي أو ما أشبه ذلك، هي مرتهنة بالآخرين من باب أن الطبيعة ما تتحقق عادة بفعل فرد واحد، ما يفرق. لهذا قلت لكم حسب الصياغات لا يختلف الحال، سواء كان من سنخ الصياغة الأولى اللي الجماعية نشأت من عجز الأفراد عن القيام بالمهام، أو من سنخ الصياغة الثانية التي كانت الجماعية ناشئة من حاق طبيعة المتعلق وهو صلاة الجمعة مثلا في المثال، بل حتى في الصياغة الثالثة التي فرضنا فيها أن الحكم أصلا يتوجه إلى جماعة للقيام بمهمة معينة من قبيل تكليف النبي صلى الله عليه وآله للرماة بأن يقفوا عند ميسرة الجبل أو كذا مكان لعله ميسرة الجبل إذا أنا ما مشتري، حتى يحمون هذه الثغرة من المسلمين، الواحد هم يقدر يحمي، واضح؟ لكن هذا التكليف توجه إلى هؤلاء الجماعة، ما توجه إلى مطلق المسلمين ولا إلى مطلق الجيش، إلى الرماة بالخصوص عندهم تكليف خاص. فعلى كل حال حتى هذا لو رجع في بعض فروضه إلى الأول ما يفرق، إحنا ما دام ما راح يختلف الحال من هذه الناحية، فإحنا فقط أردنا الإشارة إلى أنه اختلاف الصياغات التشريعية من هذه الحيثية لا يؤثر، لأن إحنا في وقتها من كم الصياغات التشريعية قلنا إحنا هذا سنحتاجه في الأصول العملية لأباكم، أنه من نصل إلى مرحلة البحث في الأصل العملي سيكون هناك تأثير للصياغة التشريعية، هنا لا نجد أنه يؤثر. زين، إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، إلى أنه يلزم الاحتياط على المختار طبعا، يلزم الاحتياط، ومن لا يعلم أن الآخرين سيتقاعسون أو سيبادرون للطاعة هو من جهته لابد أنه يبادر ويحقق ما عليه، ومن ثم ينتهي الحال. إن قلت ألا يجري استصحاب عدم قيام الآخرين بما عليهم فينتفي استحقاق العقاب ما دام مقيدا بقيام الآخرين بما عليهم؟ احنا قلنا استحقاق العقاب بماذا متقيد؟ بأن يقوم الآخرون بما عليهم، فإذا لم يقوموا بما عليهم وأنت لم تفعل فلا شيء عليك، لأنه تحقق العجز والعجز رافع للإدانة واستحقاق العقاب، صحيح؟ فإذا صار موضوع استحقاق العقاب قيام الآخرين بما عليهم، لماذا لا أستصحب عدمه؟ وقيام الآخرين بما عليهم أمر حادث، صحيح؟ فهو مسبوق بالعدم، أستصحب عدم. قلت إنه قد ذكر في محله فيما مر من مباحث الاستصحاب عدم جريانه في الأمور التكوينية ولا في الأمور العقلية، وإنما هو جار في الأمور الشرعية أو موضوعات الأمور الشرعية، وأما الأمور العقلية المتفرعة على الأحكام الشرعية من قبيل وجوب الطاعة واستحقاق العقاب على المخالفة فلا محل فيها للاستصحاب لقصور الإطلاق في أدلة الاستصحاب عن شمولها، لأن الإطلاق ناظر للجانب الشرعي، لا تنقض اليقين بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك، يعني في أي مجال، في المجال الذي هو يرجع إلى شؤون الشارع. شؤون الشارع يعني ماذا؟ يعني التي ترتبط بتشريعاته، فأنت شككت في الطهارة، الطهارة حكم وضعي لا بأس، شككت في تحقق موضوع صلاة الظهر، شككت في الزوال تستصحب عدم الزوال لا بأس، تستصحب إلى آخره الأمور الشرعية أو الموضوعات الأمور الشرعية اللي هي يترتب عليها حتى من تنقح شيء يترتب حكم الشرع في المقام، أنت لا عندك حكم شرعي ولا عندك موضوع لحكم شرعي، أنت عندك لوازم عقلية للحكم الشرعي متفرعة عليه. فهنا أول الكلام أن أدلة الاستصحاب صالحة للانطباق فيها، فإذا بعد ما نقدر نجري هذه يعني ما نقدر نجري الاستصحاب في المقام. فتحصل بعد كل هذه المقدمات أنه مع الشك في قيام الآخرين بما عليهم في الواجب الجماعي يجب الاحتياط على المكلف، واضح إن شاء الله؟ نعم. نعم. كيف؟
يعني هذا المكلف.
نعم.
قبل قيام هؤلاء ليش عليه حكم؟
عجيب، إحنا هذا الكلام اللي ذكرناه سابقاً. قلنا أنه هو عنده حكم، هو الحكم مطلق، وجوب الطاعة مطلق، فقط استحقاق العقاب هو الذي يكون مقيدا. هذا شلون كله يعني أغفلتوا تكلمتوا على مسلك الآخرين، احنا قاعد نتكلم عن مسلك المختار، صحيح؟ وأما على مسلك القائلين بكون حقيقة الحكم أنه الحكم الجماعي أنه حكم فردي مشروط بقيام الآخرين بما عليهم، بأي صيغة صورت فينقلب الحال، وذلك ينقلب الحال من حيث الأصل العملي، وذلك لأنه لا مانع من أن يجري استصحاب عدم تحقق الشرط، إن هو مشروط بقيام الآخرين، فما دام حكم مشروط بشيء يعني ماذا؟ يعني الشرط يصير موضوع له، مثل ما الصلاة مشروطة بالزوال. الآن قلنا أنه إذا شككنا في الزوال أو شككت في الفجر يصير تصلي؟ يصير تصلي. إذا شككت في الليل يصير تفطر وأتم الصيام إلى الليل، يصير تفطر لو تستصحب. طبعا هناك مو شرط للتكليف، هناك شرط لانتهاء التكليف. على أي حال الزوال أوضح، الزوال أوضح وأقرب لما نحن بصدده. وعليه فلا مانع من أن يجري استصحاب عدم تحقق الشرط، وهو قيام الآخرين ما دام فرضنا شرط فنستصحب عدم تحقق الشرط، فيتنقح بذلك نفي موضوع الحكم الشرعي تعبدا، سينتفي الموضوع تعبدا، فإن انتفى الموضوع تعبدا يسقط التكليف حتى وإن كنت تحتمل التكليف يسقط التكليف. مثل ما إذا أنت تشك في أنه مثلا يجب الإنفاق على هذه المرأة أو لا، لأنه ما تدري أنه هل حصل العقد، الوكيل الذي وكلته في أن يعقد لك هذه المرأة هل عقد أو لم يعقد، أنت لم تحدد له زمانا معينا للإجراء، أو حددت له لكن لا تعلم أنه حقق ذلك أو لم يحقق، فوجب عليك الإنفاق على هذه المرأة أو لم يجب، تشك. لماذا تشك؟ لأنه تشك بأنه تحقق بتحقق الزوجي، فإذا شككت بتحقق الزوجي تستصحب عدم الزوجي، زينت بالواقع تحتمل الزوجي، تقدر تقول هنا أنا أصالت الاحتياط الاشتغال، تقول لا. ليش لا؟ لأنه الزوجية يمكن أن أستصحب عدمها، فإذا استصحبت عدمها يعني تنقح عندي شرعا تعبدا عدم تحقق موضوع وجوب الإنفاق، فإذا تنقح تعبدا شرعا ذلك صارت النتيجة، صارت النتيجة أنه من حيث التعامل مع هذا الحكم كأنه غير موجود بسبب الاستصحاب ببركة الاستصحاب. في المقام ما دام فرضنا الاشتراط شرعي سنقع في هذا المحذور. أي محذور؟ يعني قد هم ما يسموا محذور، يسموا ما أدري الله العالم، أنا لم أذكر بكلمات صريحة في هذا الشأن، وإنما تكلمت بحسب مقتضى المباني، لأنه هنا لا أدري هل يلتزمون بأنه في حالة احتمال في حالة احتمال عدم قيام الآخرين بما عليهم يبنون على عدم لزوم الاحتياط، وكذا الحال على مسلك بعض المعاصرين دامت بركاتهم الذي أشرنا له، القائلين باشتراط عدم امتناع الآخرين عن القيام بامتثال الواجب، فهو يقول إن الواجب الجماعي أو الواجب الكفائي، هم يعبرون طبعا عنه بس صوروا جماعي، صوروا حقيقة جماعي فيدخل في بحثنا، يقولون أن الواجب الجماعي مشروط بعدم امتناع الآخرين عن القيام بامتثاله، هذا الكلام السابق الذي ذكرناه بناء على كلامهم، فهو قلنا أنه يرجع ظاهرا إلى اشتراط طاعة الآخرين في فعلية الوجوب، يعني الآخرون إذا طاعة الآخرين شرط في فعلية الوجوب، هذا بغض النظر عما قد يورد عليه من إشكال، لكن بناء عليه ماذا يكون مقتضى الأصل العملي؟ قلنا أنه لا يجب الاحتياط، لماذا؟ لأنه يمكن استصحاب عدم قيام الآخرين بما عليهم. فلنستصحب عدم تحقق الموضوع. إذا استصحبنا عدم تحقق الموضوع راح يرتفع الحكم. الكلام الكلام. يعني سنصل إلى نفس النتيجة التي يصل إليها أولئك الذين يشترطون قيام الآخرين، أو أولئك الذين يبنون على أن الحكم الجماعي في روحه هو حكم فردي مشروط بقيام الآخرين. سنصل إلى نفس النتيجة، إلا أن يكون هنالك توجيه آخر. طبعا احنا لا ننسب إلى أحد أنه يقول بهذه المقالة، لأننا نستبعد أن أي فقيه يرتكب هذه النتيجة، لأن النتيجة جدا مخالفة للارتكاز، فنستبعد ذلك. ولكن بلي بناء على عدم الاحتياط والبراءة كلش بعيد هذا، ولكن نقول مقتضى المباني هذا فليصير واضح. يعني مو تصورون أنه ننسب، إحنا نقول لازم مقالتهم هذا أنه في حالة الشك المفروض أنه يجري الاستصحاب، والاستصحاب هو أهم الأصول العملية، هو أول الأصول العملية، يعني أرفع الأصول العملية. بعد ما تصل النوبة إلى البحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأمثال ذلك، إن أردتم ورغبتم لا بأس نبحث فيها، لكن هو المهم الاستصحاب. لأن إحنا هنا ما نقدر نقول قبح العقاب بلا بيان، لأنه يوجد بها، يوجد تكليف، والشك راح يكون وين؟ شك في تحصيل الامتثال، فراح يصير شك في المحصل، راح يصير مجرى للاحتياط بطبيعته. ولا نقدر نقول براءة شرعية يعني مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأنهم يعلمون بالتكليف ويؤاخذون عن العصيان. هؤلاء الذين يعصون يؤاخذون على العصيان، فالمفروض أنه تكليف منجز وتام. بعد ما يجي مثل لا تصل النوبة إلى البحث في أمثال هذه الأمور، المهم عندنا في المقام هو الاستصحاب. فهذا الأمر مرتبط بماذا؟ أنه هذا الاشتراط، هذا الارتباط، وهو إحنا هذه مشكلتنا في الواجب الجماعي. الواجب الجماعي يصير حالة من الترابط بين امتثال كل مكلف وامتثال الآخرين الذين أيضا يجب عليهم أن يقوموا بالامتثال لإنجاز الواجب الجماعي. هذا الترابط بين المكلفين في امتثالهم وفي طاعتهم، هذا الترابط إذا هو كان مأخوذ في متن التشريع راح يصير شرط، إذا صار شرط أمكن إجراء الاستصحاب به، كما لاحظنا أنه المسالك الأخرى هكذا تنتهي. أما على مسلكنا الذي قلنا فيه أن الحكم الشرعي مطلق يشمل العاصي والمطيع، القادر والعاجز أصلا، بل حتى وجوب الطاعة مطلق، ولكن الإدانة الذي يكون بانيا على الطاعة وسادا لباب العصيان من جهته، هو من جهتي ماكو عصيان، يقول أنا من ناحيتي جاهز تماما للقيام بالواجب ويتحرك لإنجاز الواجب، لو فرضنا كان يحتاج إلى حركة وإلى مقدمات وما إلى ذلك، كل هذا يؤدي. هذا الشخص إذا لم يتحقق الواجب على يده لقصوره، لقصور الواجب أو عن أن يأتي به بعض الأشخاص، أو لقصوره عن القيام بالواجب حسب الصياغة التي ذكرناها، إذا لم يتحقق هذا الشخص لا يكون مدانا، فقط هذا هو القدر المتيقن من الاشتراط. بعد ما معنى أن نرحل الاشتراط، نعظمه، نوصله إلى نفس التكليف، هو هذا المهم. المهم أن العاجز لا يؤاخذ، هذا هو المهم، لا يستحق العقاب. أما أن نقول العاجز أصلا لا يخاطب بالتكليف، بعدين من تروح تفتش ليش لا يخاطب بالتكليف، نقول شنو الأثر الذي يترتب على تكليفه ما دام عاجز؟ زين، هو هذا واحد من أهم الآثار، إذا هو مخاطب في مقام الشك ايش راح يصير؟ هو هذا الذي نحن فيه، هو من أهم الآثار الذي يتبين من خلاله أنه نقدر نتعقل أن التكليف يكون مطلق أو لا، ترتب أثر عملي. بعد مو تقول أنه هذا التكليف العاجز له وكذا، لأنه راح يترتب أثر عملي في المقام، في حالة الشك راح يترتب أثر عملي.
غير الأمور الأخرى التي ذكرناها وقربنا من خلالها أنه إمكان توجيه التكليف إلى العاجز، خصوصا عندما لا يكون التكليف متوجها إليه بما هو عاجز. التكليف لا يقيد بالقدرة، يعني هو التكليف متوجه إلى الجميع، مو أنه هو متوجه إلى العاجز. أيها العاجز افعل، هذه العبارة تصير بها شيء من اللغوية العرفية، ومو بهذا النحو. هو تكليف عام يشمل بإطلاقه حتى العاجز. ليش نقول إحنا ما يقتضي تقييد عن العاجز؟ شنو هو؟ هو أنه حتى ما يؤاخذ. خب هذا عدم المؤاخذة، هذا مرتبط بشؤون المنجزية واستحقاق العقاب على المخالف، ما مرتبط بأصل التكليف. على أي حال هذا موضوع مفصل، إحنا فصلنا القول فيه في بداية مباحث مراتب الحكم. هناك تجدون في المرحلة العقلية لمراتب الحكم تجدون البحث هناك مفصلا مذكور، يمكن مراجعته إذا البعض استغرب جدا من هذه النتيجة. على أي حال إلى هنا تقريبا نكون قد ذكرنا أهم ملامح الوجوب الجماعي. الوجوب الجماعي قبل أن ننتقل إلى المرحلة الثانية، في مرحلة الأصل اللفظي عند التردد بين الجماعي والفردي، والأصل العملي عند التردد بين الجماعي والفردي، إحنا نكون إلى هنا قد بينا أهم خصائص الوجوب الجماعي. ينبغي أن نختصرها حتى تكون الملامح واضحة، لأن الوجوب الجماعي مو فقط أنه هو مطلب جديد، هو مطلب فيه شيء من التداخل عن الوجوب، فيه شيء من التداخل مع الوجوب الكفائي. فهذا الشيخ اللي يخلي الصورة مضطربة. فإذا الإنسان ما تمكن والتفت إلى خصائصه يبقى يصير عنده تداخل بالرؤية، فلا بد من إبراز ذلك. الوقت لا يسع، فإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن الخصائص السبعة التي ذكرناها للوجوب الجماعي. والحمد لله رب العالمين.